بسم الله الرحمن الرحيم. دخلنا في الدرس السابق في حديث أبي قتادة رضي الله عنه في القراءة في الصلوات السرية، طيب، وتقدم أنه قد نقل إجماع على أنه يقرأ فيها، وكان هناك خلاف قديم لمن عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وهل صح عنه الرجوع من عنده جواب؟ صح الرجوع عنه؟ نعم، عند من الرجوع؟ أما المنع عند أبي داود وأحمد، والرجوع عند ابن أبي شيبة عبد الرزاق والطحاوي. أضيف الطحاوي لأن لفظ الطحاوي أصرح، لفظ الطحاوي أصرح. المنفرد هل يجهر في الصلوات الجهرية أو في الركعات الجهرية؟ نعم، الصحيح أنه يجهر، وهو الأفضل والسنة، وإذا كان مسبوقا وبجواره مناس يؤذيهم. نعم نعم، لا يجهر بعضكم على بعض في القراءة. يقول بعض الطلاب ينكثون هنا في الدرس العام، يعني كانوا يتأخرون من أجل الدرس، فما ينصح بهذا؟ وقد نبهنا في بداية الدرس على أن الشخص يكون حريصا على الحلقة، ثم يأتي حيث انتهى به المجلس وجلس فيتقدم في الدرس العام، ويأتي بعد ذلك وإنما تيسر له الجلوس جلس. يقول إذا بدأ الإمام في الصلاة الجهرية بقراءة الفاتحة والمأموم لم يكمل بعد دعاء الاستفتاح، هل يكمل دعاء الاستفتاح أم يقطعه ويتابع الإمام؟ من يجيب؟ هل يكمل دعاء الاستفتاح أم يترك؟ أم يترك ويستمع للقراءة إلا بفتحة الكتاب؟ فالدعاء الاستفتاح إذا كان بقي نحو الكلمة والكلمتين والجملة ممكن، أما إذا كان يشغله عن الاستماع فلا. يقول ذكرت من دعاء الاستفتاح في الفرائض وصلاة الليل، لماذا لا يكون عاما؟ لأن ما صح في الفريضة صح في النافلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام داوم على الرواتب، ولم ينقل في حديث واحد أنه استفتح كما نقل في صلاة الليل وهي أقل من الرواتب، وكما نقل في الفريضة وهي أقل من الرواتب، وأيضا في سنة الفجر إشارة إلى ترك دعاء الاستفتاح، حيث قالت عائشة حتى إني أقول هل قرأ فيها يوم القرآن، فكان يخففها. والله أعلم. المرأة هل تجهر بالصلوات الجهرية؟ عندك تقرأ جهرا أو سرا في المغرب والعشاء؟ تجهر حتى إن كانت عند الأجانب؟ نعم تجهر، إلا إذا كانت عند رجال أجنبيين عنها فلا تجهر. وصلنا إلى مسألة حكم الجهر بالقراءة فيما يجهر فيه. بمعنى الركعات الجهرية هل الجهر فيها واجب أو مستحب؟ قال الحافظ رجب رحمه الله في الفتح والجهر فيما يجهر فيه سنة لا تبطل الصلاة بتركه، الذي قبله ما قرأناه. قال المسألة السادسة الجهر والإصرار في الصلوات الأخرى. قال النووي رحمه الله في المجموع أما صلاة العيد والاستسقاء والتراويح وخسوف القمر فيسن فيها الجهر بلا خلاف، وأما نوافل النهار فيسن فيها الإصرار بلا خلاف، لأنه يحكي مذهبه قوله بلا خلاف يعني لا نحكي مذهبا بلا خلاف عند الشافعية. قالوا أما نوافل النهار فيسن فيها الإسرار بلا خلاف، وأما السنن الراتبة مع الفرائض فيسر بها كلها باتفاق أصحابنا. ونقل القاضي عياض في شرح مسلم عن بعض السلف الجهر في سنة الصبح، وعن الجمهور الإسرار كمذهبنا. وقال ابن رجب رحمه الله في الفتح: وأما غير ذلك من التطوع فالأكثرون على أنه لا يجهر فيها بالقراءة، يعني التطوع بالنهار. ورخص الطائفة في الجهر في التطوع بالنهار إذا لم يؤذي أحدا، وهو قول النخعي والثوري وإسحاق، ولأصحابنا وجه أنه لا بأس به. انتهى باختصار. هل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جهر في الرواتب في النهار؟ نعم ما ورد، فيبقى على الإسرار. صلاة النهار التطوع فيها يسر لأنه لم يأتي فيها الجهر، جاء الجهر في صلاة الليل فيجهر فيها. قال: الصواب قول الجمهور لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم الجهر فيها، والله أعلم. ومسألة خسوف القمر، يعني خص القمر لأنه ما وقع فيها خلاف، لكن الشمس وقع فيها خلاف بين الإسراء والجهر. بعضهم يقولون إذا كسفت الشمس يسر بالقراءة، وهذا سيأتي إن شاء الله في ذلك. لكن تخصيص النووي للقمر دون الشمس لهذا المعنى، أنا بعضهم قالوا خسوف القمر ليلي فيجهر، وأما بالنهار خسوف الشمس بالنهار فالنهاري فيسر. والصحيح هو الجهر، وسيأتي في ذلك إن شاء الله. لا، هو يتكلم على مذهبه غالبا قول النووي بلا خلاف يريد مذهبه، وإذا أراد عدم الخلاف بين العلماء يوضح يقول بلا خلاف عند العلماء، هذا هو غالب صنيعه، قد يخالف أو قد تجد غير ذلك نادرا، لكن غالب صنيع النووي إذا قال بلا خلاف يقصد به عند أصحابه. وقال ابن رجب قال: المسألة السابعة حكم الجهر للقراءة فيما يجهر فيه. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في الفتح: والجهر فيما يجهر فيه سنة لا تبطل الصلاة بتركه عند جمهور العلماء. وحكي عن ابن أبي ليلى أنه تبطل الصلاة بتركه، وهو وجه ضعيف لأصحابنا إذا تعمد ذلك. نحن أصحاب حنابلة. قال: انتهى من الفتح. والصواب قول الجمهور لعدم وجود دليل على الوجوب. نعم، ما هناك دليل على وجوب الجهر، لكن استمرار النبي عليه الصلاة والسلام يدل على أنه سنة مؤكدة لا ينبغي التفريط فيها. الجهر بالقراءة فيما يجهر فيه، ما مقصودنا بقول فيما يجهر فيه؟ يعني في ركعتين وليلين من المغرب والعشاء وفي ركعتين الفجر. نعم، وفي صلاة الجمعة والعيدين. فالجهر جهر الإمام سنة مؤكدة لا تترك، من تركها رغبة عن هذا يكون ابتدع، لأنه ترك السنة رغبة عنها وتفضيلا لغيرها، فهذا يكون ابتدع بعمله. إذا ترك الجهر الصلاة صحيحة، ولا يأثم إلا إذا ترك ذلك رغبة عنه تفضيلا لترك ذلك أو تفضيلا للإسرار، هذا يأثم. بقي ما يتعلق بالحديث: صلوا كما رأيتم يصلي، تقدم معنا أنه دليل مجمل، ونعم ولا بد من التفصيل فيه، لأنه ليس كل ما صلاه النبي صلى الله عليه وسلم ليست كل أفعاله واجبة. فتكون الصلاة فتكون مثل قولي عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، أي يؤخذ بسنتي عليه الصلاة والسلام في جميع أفعاله، حتى في الصلاة في الصيام. وسنته أعم من كونها واجب أو مستحب أو ماذا، نعم واجب أو مستحب. وكذلك أفعال الصلاة ما بين الوجوب والاستحباب، فقول صلكم ما رأيتموني صلي كقوله عليكم بسنتي، وكقول الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وكقوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فبعض الأفعال على سبيل الوجوب وبعضها على سبيل الاستحباب، ويحتاج إلى دليل آخر يميز بعضهم من بعض، والله أعلم. قال المسألة الثانية: إذا جهر في موضع الإسراء أو العكس ناسيا، أسر في قراءة في الصلاة الجهرية سرا أو جهر في الصلاة السرية نسى وقرأ جهرا، نعم لأنه ناسي ما عليه شيء، بقي عليه سجود السهو نعم. اختلف العلماء في ذلك، بعضهم رأى السجود وبعضهم رأى عدم السجود. طيب سيأتي. قال فيه أقوال: القول الأول ليس عليه شيء ولا يسجد للسهو، وروي عن أنس رضي الله عنه طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن أنس، سعيد بن بشير الراجح ضعفه لم يثبت عن أنس. قال: وروي عن أنس رضي الله عنه وعلقمة والأسود أنهم فعلوا ذلك ولم يسجدوا للسهو، وهو قول الأوزاعي والشافعي وأحمد في أصح روايتين عنه. الثاني أنه يسجد للسهو وهو قول النخعي والثوري وأبي حنيفة وإسحاق وأحمد في رواية. الثالث قول قال مالك: إن تطاول ذلك يسجد للسهو ولا أرى عليه في السر سهوا، يعني إذا أسر في الصلاة الجهرية فليس عليه عند مالك سجود، وإذا جهر في إذا أسر في الصلاة الجهرية، وإذا جهر في الصلاة السرية عند مالك يسجد إذا تطاول ذلك، إذا طال السهو. طيب، قال: والصواب القول الأول أنه ليس عليه أيضا سجود، لحديث أبي قتادة في الباب ويسمعنا الآية أحيانا، يعني أنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الجهر. وفي حديث البراء بن عازب عند أبي داود وأحمد كان يسمعنا الآية بعد الآيات من سورة لقمان والذاريات، يعني أنه كرر آيات متتالية ويجار فيها يسمعهم القراءة، فدل على أن الجهر أحيانا لا يضر كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا السهو وافق مكانا يجوز الجهر أحيانا، فوافق ما كان جائزا فلا حاجة للسجود. قال: فهذا السهو وافق مكانا يجوز فيه الجهر أحيانا فلا يضر. إذن إذا جهر سهوا أو سهى أو أسر في الصلاة الجهرية أيضا سهوا فلا يضر، وأيضا على الحكم بأنه مستحب فلا إشكال، على الحكم بأنه مستحب أيضا لا إشكال، لأن من ترك سنة من السنن سهوا أو عمدا لا يسجد للسهو، لأن السهو على الصحيح من أقوال العلماء سيأتي في باب إن شاء الله. السهو سجود السهو يكون فيما إذا ترك واجبا، وأما السنن المستحبة إذا تركها ليس عليه فيها سجود، وإلا فلا يسلم لأحد إلا أن يسجد، لأنه ما من أحد إلا قد يترك بعض السنن تفوته بعض السنن سهوا، ولو لم يكن إلا الخشوع في الصلاة من أعظم السنة، ومع ذلك يحصل السهو وعليه فلا تخلو صلاة إلا ويحتاج الشخص أن يسجد فيها للسهو. وهذا مكانه في ذهب سجود السهم. والصحيح في هذا المكان الذي نحن فيه أنه ليس عليه سجود. الله أعلم. قال المسألة التاسعة: أدنى الجهل ومنتهى، يعني أقل شيء يطلق عليه جهل وأعظمه كذلك. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في الفتح: وأدنى الجهل أن يسمع من يليه. هذا قول أصحابنا والشافعية وغيرهم. وقد سبق عن ابن مسعود أنه قال: من أسمع أذني فلم يخافت، يعني أن من جهر شيئا قليلا يسمع نفسه فهذا ليس مسرا، على قول ابن مسعود رضي الله عنه أصبح جهرا. وقال: وهو يدل على أن أدنى الجهر أن يسمع نفسه. وروى وكيع عن سفيان عن أشعث بن أبي الشعثاء عن الأسود بن هلال عن ابن مسعود قال: لم يخافت من أسمع أذنيه. الإسناد صحيح لابن مسعود، موجود في الحاشية أخرجه ابن أبي شيبة الجزء الأول 366. وهذا يدل على أن من أسمع نفسه سمع بنفسه، هذا يعتبر أدنى الجهل. أثر ابن مسعود في ذلك. وتقدم معنا على أن الشافعية وكثير من الحنابلة أو يعدون الإسراء تحريك الإسماع بذنين، يعدونه أقل الإسراء، تحريك الشفتين واللسان هل يعدونه إسرارا؟ ما يعدونه. والصحيح أنه يعد إسرارا، وابن مسعود على ذلك أنه قال: من أسمع أذنيه فلم يخاف، دل على أن الإسرار عنده أقل من ذلك، أنه لا يسمع هو بنفسه. على كل أن الخلاف يعتبر لفظي فيما يتعلق به، هل يعتبر أدنى الجهل أو يعتبر إسرارا وهو إسماع الأذنين. يعني الآن إذا أسمع أذنيه هل يعتبر جهرا أو إسرار؟ أولئك سموه، الجمهور يسمونه إسرار لأنه لم يسمع أحد، لم يسمع أحد حتى الذي بجواره ما سمع، الجمهور عدوهم هذا إسرار. غيرهم يقولون هذا بداية الجهل. لكن هل هناك خلاف في الحكم الشرعي بينهم؟ ما هناك خلاف، الخلاف فيما إذا حرك الشفتين واللسان دون صوت، هذا فيه الخلاف. فمذهب الشافعية وبعض الحنابلة ماذا؟ أنه لا تعتبر قراءة في ذلك، والصلاة غير صحيحة. ونعم القول الثاني قول الجماعة من الحنابلة، اختار شيخ الإسلام وعليه يدل أثر ابن مسعود أنه ماذا؟ أنه يعتبر إسرارا والصلاة فيه صحيحة. نعم. إذن الخلاف يحصل في ما يتعلق بتحرك الشفتين واللسان دون صوت، وأما إذا حصل صوت يسمع نفسه اختلفوا في تسميته، بعضهم يسميه جهر وبعضهم يسميه إسرار، وليس هناك مسائل يختلفون من أجل هذا، فقط في التسمية، الخلاف في التسمية. قال: ومنتهى الجهر أن يسمع من خلفه إن أمكن ذلك من غير مشقة. يعني هذا أكثر الجهر، أنه يرفع صوته حتى يسمع من خلفه. وقول من غير مشقة أنه هذا هو المشروع في حقه، أنه لا يشق على نفسه، يجهر حيث لا يشق على نفسه. قال: وقد كان عمر الخطاب يسمع قراءته في المسجد من خارجه، أي من كان خارج المسجد يسمع قراءته وهو يقرأ في المسجد. نعم. مثل عمر ما وجدناه، بحثنا عنه ما وجدناه. قال المثل العاشرة: اسمع الآية في السرية أحيانا. ومن آثار عمر في الجار ذاك نعم الذي فيه سمع صوته من آخر الصفوف. من الذي قال سمع صوت نشيجة من آخر الصفوف؟ يعني أحد التابعين أحد التابعين يقول سمعت صوت مر معنا في ما يتعلق بالبكاء في الصلاة أشرنا إليهما. قال دل حديث أبي قتادة على استحباب ذلك. اسمع الآية في السرية أحيانا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، وقد جاء ذلك أيضا من حديث البراء بن عازب عند بعض أصحاب السنن. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا الظهر فنسمع منه الآية بعد الآيات من سورة لقمان والذاريات، وقد قال بذلك الشافعي وأحمد، وكره ذلك الحنفية، وقال بعض أهل العلم لعل ذلك كان من غير قصد بسبب الاستغراق في القراءة. الصواب ما ذهب إليه الشافعي وأحمد أنه يفعل ذلك في بعض الأوقات. ماذا؟ ما سمعت الإمام أحمد؟ المأموم هل يرفع صوته؟ صلوا كما رأيتمني يصلي، لا بس لو بدون أن يؤذي ماذا جاره، لا حصل بعد ذلك، لكن غالبا أنه ربما إذا رفع سيتأذى الجار، ممكن المنفرد يفعل ذلك، أما ذاك سيؤذي من بجواره سيشغله. المأموم سيحصل انشغال لمن كان بجواره، وأما المنفرد فله نفاق. قال المسألة الحادية عشرة: حكم قراءة سورة بعد فاتحة الكتاب في الركعتين الأوليين. ذهب جمهور العلماء إلى الاستحباب، واستدلوا بحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وظاهر الاكتفاء بها في الوجوب. وجاء أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين قال: في كل صلاة يقرأ، فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى عنا أخفينا عنكم، وإن لم تزد على أم القرآن أجزأتك، وإن زدت فهو خير. واستدلوا بما رواه أبو داود وابن خزيمة بإسناد حسن عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للفتى: كيف تصنع يا ابن أخي إذا صليت؟ قال: أقرأ بفاتحة الكتاب وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، وإني لا أدري ما دندنتك ودندنة معاذ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني ومعاذ حول هاتين. ما هما هاتان؟ ما المقصود بهاتين؟ سؤال الجنة والاستعاذة من النار. نعم، وهذا من أقول أدلة في أن ما زاد عن الفاتحة مستحب. النبي عليه الصلاة والسلام ما أمره أن يزيد قراءة سورة في مقام تعليم، قال: أقرأ الفاتحة وأسأل الله الجنة وأعوذ منه. فأقره النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. قال: وقد نقل بعضهم عدم الخلاف في الاستحباب، والصحيح أن هناك من أوجب القراءة بعد الفاتحة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفاتح: ودع ابن حبان والقرطبي وغيرهم الإجماع على عدم وجوب قدر زائد عليها، وفيه نظر لثبوته عن بعض الصحابة ومن بعدهم فيما رواه ابن المنذر وغيره، ولعلهم أرادوا أن الأمر استقر على ذلك. استقر لاحقا. قلت: أما عن الصحابة فقد أورد ابن المنذر الوجوب عن صحابيين لا ثالث لهما كما في الأوسط، أحدهما عثمان بن أبي العاص وسنده صحيح ولفظه: لا تتم صلاة إلا بفاتحة الكتاب وثلاث آيات فصاعدا. هذا ظاهر أنه يوجب ذلك. وثانيهما عن عمر بن الخطاب ولفظه: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وشيء معها. وفي إسناده عباية بن ربيعة وابن رداد، لينه أبو حاتم فقال شيخ. لأن عن عمر في لم يثبت، وثبت عن عثمان بن أبي العاص، وقد جاء أيضا عن غيرهما عند ابن أبي شيبة، ثبت أيضا عن جابر رضي الله عنه. قال: لا صلاة إلا بقراءة الفاتحة الكتاب، فما زاد. لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فماذا؟ وعمران بن حصين أيضا إسناده صحيح كذلك عند ابن أبي شيبة، قال عمران بن حصين قال: لا تجوز صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وآيتين فصاعدا. قال عمران بن حصين: لا تجوز صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وآيتين فصاعدا. وقال أبو سعيد الخدري أيضا في المصدر المذكور: في كل صلاة قراءة، في كل صلاة قراءة أم الكتاب فما زاد، في كل صلاة قراءة أم الكتاب فما زاد. أثر عمران صريح، أثر جابر وأبو سعيد وأبي سعيد قول فما زاد، قد تطلق هذه الجملة بماذا؟ أي فما زاد فلا بأس، يعني أن الواجب الفاتحة وما تيسر على سبيل الاستحباب، قد تطلق الجملة ويراد بها الاستحباب. قول فما زاد ليس صريحا، أثر عمران صريح. أثر عمر قال عبد الله بن شداد: سمعت نشيج عمر وأنا في آخر الصفوف يقرأ: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. علق البخاري هنا. نعم، عمران بن حصين إسناده صحيح ونعم وصريح: لا تجوز صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وآيتين فصاعدا. وقول عثمان أيضا، وهذا أيضا فيه إشارة، وقول عمران فصاعدا يدل على أنه لا يرى ما زاد على الآيتين واجبا، هذا مشابه لقولهم فما زاد، يعني وآيتين هو الواجب إلى آيتين. فعند عمران بن حصين لو قرأ آيتين أدى الواجب، أدى الواجب. قوله فصاعدا أي فما زاد فخير فزيادة، يعني قوله فصاعدا في أثر عمران بن حصين مثل قوله أثر جابر وأبي سعيد فما زاد، فقوله فما زاد في أثر جابر وأبي سعيد لا يستفاد منها وجوب شيء زائد على الفاتحة، فإن هذه العبارة تطلق على ذلك. وأحدنا يقول لصاحبه: ائتني بكذا فما زاد، يعني أقل شيء أنك تأتي بهذا المقدار، هذا المقدار هو الواجب عليه، فما زاد فزيادة خير. ويشبه ذلك قول أبي هريرة الذي تقدم معنا: فإن انتهيت على أم القرآن أجزأت عنك وإن زدت فهو خير، وإن زدت فهو خير. وهذا صريح في أن أبا هريرة كان لا يرى وجوب ما زاد على الفاتحة. ويمكن أن يضاف إليه جابر وأبو سعيد، جابر وأبو سعيد ممكن أن يضاف إلى أبي هريرة أنهم ألزموا بقراءة الفاتحة وما زاد فهو خير، لأنهم نصوا على الفاتحة فقط أم الكتاب فما زاد. إذن الذي نستطيع أن نجزم بأنهم يرون الوجوب عثمان بن العاص وعمران بن حصين، أثر عمر بن الخطاب ليس بصحيح. ماذا؟ ليس بصحيح. قال: وقد استدل من ذهب إلى الوجوب بزيادة فصاعدا عند مسلم. المصنف بن أبي شيبة الجزء الأول صفحة 360 إلى 361، المصنف بن أبي شيبة الجزء الأول 360 إلى 361. قال: وقد استدل من ذهب إلى الوجوب بزيادة فصاعدا عند مسلم في حديث من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه بلفظ: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا. كزيادة فصاعدا استدلوا بها على وجوب شيء زيادة على الفاتحة، وهل هذا صريح؟ نعم ليس صريح لما تقدم بيانه، وقد أشار إلى ذلك أيضا البخاري في جزء القراءة في أوائل كتابه جزء القراءة، أشار إلى هذه الرواية وقال ليست صريحة، إنما هو كقول واحد يعني إذا أراد أن يجب شيئا لا يقل عن هذا الشيء، لما تقول فصاعدا أي لا يقل عن هذا المقدار، أقل شيء تقرأ الفاتحة. أشار البخاري أيضا إلى هذا. هذا وزيادة فصاعدا ما حالها؟ نعم شددها مع عمر سيأتي. نعم كقوله لا تقطع إلا في ربع دينار فصاعد، أي هذا أقل المقدار يبدأ فيه القطع. قال وهذه الزيادة شاذة شذ بها معمر ولم يذكرها أحد غيره من أصحاب الزهري، واستدلوا بحديث أبي سعيد في سنن أبي داود وغيره أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب بفاتحة الكتاب وما تيسر. نعم أخرجه أبو داود وسنده صحيح. وهذا أيضا إما نحمل الأمر على استحباب جمعا بين الأدلة كما تقدم في حديث جابر، أو يكون نفس المعنى المذكور الذي ذكرناه لكم، أي أن الواجب وفاتحة الكتاب ثم ما تيسر، فأقل فاتحة الكتاب. وهذا يحصل كثيرا في كلام العرب، إذا أراد أن يذكر شيئا أقل مقدار ثم ما زال، يعني على سبيل الزيادة، على سبيل الزيادة معروف في كلام العرب يقصدون به إيجاب ما سموا، ويكون أقل يكون ذلك أقل شيء. قال والجواب عن هذا أن الأمر محمول على الاستحباب الصارف له عن الوجوب حديث الفتى المتقدم، وكذلك جاء الأمر بزيادة على الفاتحة في حديث المسيء في صلاة ثم قال ابن الكتاب وبما شاء الله، نفس ما ذكرناه هنا، على أنه إما أن يحمل الأمر على الاستحباب أو يحمل عند قوله وبما شاء الله، أي أن الواجب عليك الفاتحة وما ستة فهو خير. نعم طيب، بقي أثار الصحابة التي من الذي نصوا أنه لا يجب، ما عندنا إلا أثار أبي هريرة وقفنا عليه صريحا، وهو الذي في الصحيحين إذا انتهيت إليه أجزأت عنك وإن زدت فهو خير، هذا صريح في ذلك. قال المثل الثاني عشر قراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة في الركعتين الأخريين. دل حديث أبي قتادة الذي في الباب على عدم قراءة شيء بعد الفاتحة في الركعتين الأخريين، أبي قتادة ماذا قال؟ وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب فقط، لم يذكر أنه يقرأ شيئا غيرها. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في الفتح، وقد ذهب أكثر العلماء إلى القول بذلك، وأنه لا يزيد في الركعتين الأخريين والثالثة من المغرب على فاتحة الكتاب، وروي نحو ذلك عن علي وابن مسعود وعائشة وابي هريرة وجابر وابي الدرداء، يعني هؤلاء روي عنهم أنه يزيد في ركعتين الأخريين عن فاتحة الكتاب، وفي ركعتين الأخريين يقتصر على الفاتحة، وكلها أثار ثابتة عنهم، كلها أثار ثابتة إلا أثر أبي هريرة ما وجدناه، كلها موجودة عند ابن أبي شيبة الجزء الأول صفحة 370 إلى 371، عند ابن أبي شيبة الجزء الأول 370 إلى 371، وعند عبد الرزاق الجزء الثاني صفحة 100 وما بعدها، عند عبد الرزاق الجزء الثاني صفحة 100 وما بعدها. أسانيدها صحيحة إلا أن إسناد ابن مسعود عند ابن أبي شيبة منقطع، فمن طريق ابن سيرين قال نبئت عن ابن مسعود، من طريق ابن سيرين قال نبئت عن ابن مسعود، وأثر عائشة أيضا عند عبد الرزاق منقطع، من طريق ابن سيرين، نعم أثر عائشة عند ابن أبي شيبة، عند ابن أبي شيبة منقطع، من طريق ابن سيرين عنها قال أبو حاتم لم يسمع من عائشة شيئا. إذن إسناد ابن مسعود وعائشة عند ابن أبي شيبة منقطعان، لكن لهما طرق أخرى عند عبد الرزاق. وكذلك في جزء القراءة للبخاري ذكر بعض هذه الآثار. أثر أبي هريرة ما وجدناه، وبقي جزء القراءة كان يحتاج إلى تصفح فيه والوقت كان ضيقا من أجل أثر أبي هريرة. قال عن ابن سيرين قال لا أعلمهم يختلفون أنه يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الأخريين بفاتحة الكتاب. وابن سيرين متقدم كونه ينقل مثل هذه العبارة، قد أدرك جمعا من الصحابة. قال وقد دل على ذلك أيضا حديث سعد في الحبس في الأخريين. ما هو حديث سعد؟ في قصته الكوفة معه قال إني أركض في الأوليين وأحذف في الأخريين، وليس صريحا فيه التخفيف ولكن استفاد منه ذلك. وقد تقدم في مواضع من الكتاب. وروى مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا صلى وحده يقرأ في الأربع جميعا في كل ركعة بأم القرآن وسورة. يعني هذا مذهب لابن عمر أنه كان يرى أن زيادة لا بأس في جميع الركعات، وثابت مالك عن نافع عن ابن عمر سلسلة معروفة هو في الموطأ. وذهب الشافعي في أحد قوليه إلى أنه يستحب أن يقرأ سورة مع أم القرآن في الركعات كلها. ومن أصحابنا من حكاه رواية عن أحمد، وأكثر أصحابنا قالوا لا يستحب رواية واحدة. يعني الإمام الشافعي له قول فيه أنه لا بأس بالقراءة مع أم القرآن. وفي كراهيته عنه روايتان. وقد تقدم عن أبي بكر الصديق أنه قرأ في الثالثة من المغرب بعد الفاتحة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، والأثر ثابت عنه بإسناد صحيح عند ابن أبي شيبة موجود في الحاشية، إسناده صحيح أنه قرأ في الثالثة من المغرب الآية من سورة العمران ربنا لا تزغ قلوبنا وسمعه من كان بجواره. وقد استحب أحمد ذلك في رواية. قال القاضي أبو يعلى يحتمل أنه استحب لأنه دعاء، فإنه قال في رواية الأثرم إن شاء قال ولا تدري أكان ذلك من أبي بكر قراءة أو دعاء. أكان ذلك من أبي بكر قراءة أو دعاء. وقد تقدم من حديث أبي سعيد الخدري ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأخريين على قدر نصف قراءته في الأوليين. حديث أبي سعيد الخدري في قراءة الظهر قدر 30 آية في الأوليين، قالوا في الأخريين قدر النصف من ذلك، في إشارة إلى أنه قرأ أكثر من الفاتحة. قال وحمله طائفة من أصحابنا وغيرهم على أن هذا كان يفعله أحيانا لبيان الجواز، فيدل على أنه غير مكروه خلافا لمن كره والله أعلم. إذن ما عندنا من الأدلة ما يستفاد فيه أو إشارة إلى القراءة حديث من أبي سعيد. هل هناك حديث آخر ممكن يستفاد فيه القراءة في ركعتين أخرين؟ فأصدق أثر أبي بكر. ها؟ نعم أثر أبي بكر أيضا، وأيضا عمر بن عمر أيضا قرأ من حيث الأثر. من الأدلة أيضا حديث أبي سعيد عام أمرنا أن نقرأ فاتحة الكتاب وما تيسر، وأيضا حديث المسيء ثم قرأ بهم القرآن وما شاء الله عامة، وقال في الحديث ثم فعل ذلك في صلاتك كلها. استفاد منه إن شاء الله جواز ذلك ومشروعية ذلك، والأفضل أو الأكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم الاقتصار في الأخرين على فاتحة الكتاب. حديث أبي قتادة جزم بذلك وفي الأخرين بفاتحة الكتاب، فهو فيه جزم بذلك، لكن لا بس لا سيما أخوان لو انتهى من القراءة والإمام ما ركع، فبدل من أن يبقى ساكتا ممكن يقرأ شيئا من القرآن. قال أبو عبد الله وفقه الله قول الجمهور والصواب، أنه يقتصر في الأخرين على فاتحة الكتاب. لحديث أبي قتادة فإن ظاهره الاستمرار، بخلاف حديث أبي سعيد فإن ظاهره عدم ذلك، لأنه قال حذرنا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر والعصر. ومع ذلك فيجوز قراءة شيء بعد الفاتحة لحديث أبي سعيد المذكور، من حديث أبي سعيد في الظهر، قد يقول قال هذا في الظهر فقط، يقال لا بأس، نعم الذي جاء في الظهر، ولكن كما أنه حديث أبي قتادة فيه أن في الأخرين فاتحة الكتاب فقط، فكذلك يلحق فيه المغرب والعشاء في الأحكام كلها، كما ألحقوا المغرب والعشاء ألحقوها بالظهر في الإسراء، مع أن الذي جاء في النص ماذا؟ في الظهر والعصر. قال وكان يقرأ فاتحة الكتاب في ركعتين الأوليين فاتحة الكتاب في الظهر والعصر، المغرب والعشاء ألحقوها بهذا النص، فكذلك الحق بالظهر فيما زاد في بعض الأوقات وفي جواز ذلك. قال ومع ذلك فيجوز قراءة شيء بعد الفاتحة لحديث أبي سعيد المذكور، ولعموم حديث أمرنا أن نقرأ فاتحة الكتاب وما تيسر، والأفضل الاقتصار على الفاتحة والله أعلم. وكذلك الآثار، أثر ابن عمر وأثر أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.